قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
عبد الشمس جاب معاوية بن أبي سفيان وقالب أبي سفيان بن حرب اللي هو صخر بن حرب ابن عبد الشمس. وبالنسبة إلى عبد الشمس قال إيه؟ عفشمية، كما أن بالنسبة إلى بني هاشم يقال هاشمية. نعم.
تليفون عليكم السلام ورحمه الله. الخط اي خط الكتابه، الخط الذي يكتبون فيه، والا فيه طبعا خطوط اللي هو من اعمال السحره والمنجمين، وهذا لا علاقه لنا بها. اما الخط الذي هو الكتابه فهذا الذي هو موضوع حديثنا. كانت تتفق كلمه المؤرخين على ان قريشا في مكه لم تاخذ الخط الا عن طريق حرب بن اميه ابن عبد شمس، لكنهم اختلفوا في من أخذ عنه حرب. فرواية أبي عمرو الداني القارئ تذكر أنه تعلم الخط من عبد الله بن جدعان، وفيه يقول زياد بن أنعم: قلت لابن عباس: معاشر قريش، يا أهل قريش، هل كنتم تكتبون في الجاهلية بهذا الكتاب العربي تجمعون فيه ما اجتمع وتفرقون فيه ما افترق؟ قبل الإسلام كنتم تعرفوا الكتاب الذي تكتبونها الآن هجاء بالألف واللام والميم والشكل والقطع وما يكتب به اليوم؟ قال ابن عباس: نعم. قلت: فمن علمكم الكتابة؟ قال: حرب بن أمية. قلت: فمن علم حرب بن أمية؟ قال: عبد الله بن جدعان. قلت: فمن علم عبد الله بن جدعان؟ قال: أهل الأنبار قبيلة. قلت: فمن علم أهل الأنبار؟ قال: طارئ طرأ عليهم من أهل اليمن من كندة، رجل يمني من قبيلة كندة جاء من اليمن إلى بلاد الحجاز وعلم أهل الأنبار. قلت: فمن علم ذلك الطارئ؟ من علم الرجل ده؟ قال: الخلجان بن الموهم، كان كاتب هود نبي الله عليه الصلاة. لذلك يقولون أن أول من خط هود عليه السلام الخط العربي، وكاتبه هو الذي علم، هذا هو الطارئ الذي علم أهل الأنبار، وأهل الأنبار علموا ابن جدعان، وجدعان علموا حرب بن أمية حتى وصل إلى العرب. أما رواية الكلبي فتقص علينا أن حربا تعلم الكتابة من بشر بن عبد الملك، وفيها يقول عوانة: أول من خط، أول من كتب بخطنا هذا وهو الجزم مرمارة بن مرة وأسلم بن صدارة وكذا عامر بن جدرة، وهم من عرب طيء، تعلموه من كاتب الوحي لسيدنا هود عليه السلام، ثم علموه أهل الأنبار، ومنهم انتشرت الكتابة في العراق والحيرة وغيرهما، فتعلمها بشر بن عبد الملك أخو أكيدر ابن عبد الملك صاحب دومة الجندل، وكان له صحبة بحرب بن أمية لتجارته عندهم في بلاد العراق، فتعلم حرب منه الكتابة. ثم سافر معه بشر إلى مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية، الصهباء أخت أبي سفيان، فتعلم منه جماعة من أهل مكة. ومن هنا وجد عدد يحذق الخط والكتابة قبيل الإسلام، ولكنهم نذر يسير بجانب تلك الكثرة الغامرة من الأميين. وفي ذلك يمتن رجل من أهل دومة الجندل على قريش يقول: لا تجحدوا نعماء بشر عليكم، فقد كان ميمون النقيبة أزهرا، أتاكم بخط الجزم حتى حفظتم من المال ما قد كان شتا مبعثرا، فأجريتم الأقلام عودا وبدءة، وضاهيتم كتاب كسرى وقيصرة. يا عرب أميين بتكتبوا زي كسرى وقيصرة. فأجريتم الأقلام عودا وبدأة. الخط كده هو الكلام ده اللي يعرف قيمة الخط الرجل الأمي لما يشوف واحد ماسك القلم وقاعد يطلع وينزل ويعمل عين وصاد وحاجات تحت وحاجات فوق كده يشعر تجد ان هو يسجد عنده استعجال ان يخر ساجدا لهذه الكتاب لان هذه تسجيل هذا تاريخ هذا خط هذا معرفة هذا علم. وانا رأيت جماعة من الصينيين اول من كتب عندهم فوضعوا القلم امام وضعوا المكتوب امامهم وسجدوا له. يعني ده شيء عجيب رهيب ان انسانا يخط يكتب هذا شيء بديع. فأجريتم الأقلام عودا وبدأة وضاهيتم كتاب كسرى وقيصر وأغنيتم عن مسند الحي حميار وما بارزت في الصحف أقلام حميار. يعني بقيتوا تكتبوا زي الأمم العريقة وتؤرخون وتكتبون من هذا الخط وهذه الكتابة لها منافع جمة لا تحصى ولها مضار يسيرة. من مضارها إيه؟ تقليل إيه؟ إضعاف الذاكرة. هو من جهة التوثيق التوثيق يزداد قوة لأن في قوة محفوظ في الصدور ومكتوب في الايه في السطور الذي يحفظ في الصدر ويكتب في السطر تجتمع فيه قوتان قوة الحفظ وقوة الايه الكتاب قوتان مجتمعتان. لكن الإنسان الذي يخط تضعف عنده الايه ما عادش بيهتم باهتمام كبير بالايه بالذاكرة لأن المسألة في الايه خلاص ده العلم كله محطوط في الدفتر وفي بتاع فانا هفتح وابص فيه. وزي ما ضربنا مثل مسألة الايه الجوالات والأرقام والكلام أي رقم يملى عليك الآن تحفظه وتسجله اسم فلان ولا تلتفت إليه خلاص. لو أحد قال لك مليني رقم فلان تقول أنا لسه داخل الوقت واحد عاوز رقم وقلت له أبعته لك في الرسالة تقوم ضغط على الزر وتجيب رقم فلان وروح لفلان بنفس الاسم اللي سجله عنده وتقول له قوم سيفه عنده وخلاص ولا يبص هو ولا رقم إيه ولا يحتاج أن يحفظه. لماذا؟ لقوة ملكة الايه الكتابة تضعف ملكة الحفظ إلى حد ما. أولئك أهل مكة. أما أهل دول أهل مكة كان الكتاب بينهم قليلون جدا. أما أهل المدينة فكان بينهم أهل الكتاب من اليهود وكانوا أهل علم. وقد دخل النبي المدينة وفيها يهودي يعلم الصبيان الكتابة والخط وكان فيها 12 رجلا يحذقون الكتابة منهم المنذر بن عمرو وأبي بن وهب وعمر بن سعيد وزيد بن ثابت الذي تعلم كتابة اليهود بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. متى ولد زيد بن ثابت؟ زيد بن ثابت متى ولد؟ ولا عبد الرحمن يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 11 سنة بارك الله فيه. وكانت حرب معاذ قبل الهجرة بكم؟ 5 سنوات. فكان مولده كان يوم بعاث فعمره 6 سنوات ومات أبوه يوم بعاث وهو ابن 6 سنوات. وهاجر النبي وهو ابن 11 سنة وكان يحسن الكتابة والخط وذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي أن يتعلم كتاب يهود ولغة يهود فحذقها في 17 يوما. ولعله والله تعالى أعلم أنه كان عنده فكر عنها يعني إلى حد ما من مخالطته لليهود وكتابته عنهم وأخذه الكتابة والخط والعلم عنهم فكان يعرف إلى حد ما لغة يهود فأتقنها وهيئها وختمها في هذه 17 يوما والله أعلم. قال ثم جاء الإسلام فحارب فيما حارب أمية العرب وعمل على محوها وطفق يرفع من شأن الكتابة ويعلي من مقامها. وإن كنت في شك فهذه أوائل آيات نزلنا من القرآن الكريم يشير الحق فيها بالقلم وما يعلم الله وما يعلم الله عباده بواسطة القلم إذ يقول تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم ايه ده اول ايات نزلت اول شيء في الاسلام الذي علم بالقلم. ثاني سورة نزلت سورة ايه نون والقلم وما يسطرون ادي القلم يبقى في الآية الاولى الذي علم بالقلم علم فذكر أداة واحدة الكتابة وهو القلم. في سورة نون ذكر الكاتب والمكتوب عليه اللي هو اللوح اللي هو الايه الاسطر الذي يكتب عليه. في سورة نون يحلف العلي الاعلى فيها بالقلم وما يسطرون اذ يقول نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فأقسم الله عز وجل بالقلم وبما يسطر فيه وما يسطر فيه اللي هي أدوات الكتابة. وهذا من أروع ألوان التنبيه إلى جلال الخط والكتابة ومزاياهما. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع أصحابه دفعا إلى أن يتعلموا الخط ويحذقوا الكتابة ويهيئ لهم السبل بكل ما يستطيع من وسيلة مشروعة. حتى لقد ورد أن المسلمين في غزوة بدر أسروا 60 مشركا، فكان مما يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم في فداء الواحد منهم أن يعلم 10 من أصحابه الكتابة والخط. المشرك اللي جاي 71 عارف بيقرأ وبكتب، إذا علم 10 من الصحابة هذا فداء. أنتوا عارفين الأسرى كان النبي مخير فيهم بين 3 اللي هو إيه؟ أن القتل إن شاء قتلهم وإن شاء الرق أو القتل أو المن عليهم بفدية أو المن من غير فدية صلى الله عليه وسلم، فإما منا بعد وإما فداء. فكان الفدية أن يرسل أهل مكة مالا أو حاجة للمسلمين أو منفعة، ففي هذا يجوز أن يكون فدية الأسير إيه؟ مال أو إيه؟ أو منفعة. المنفعة اللي هي تعلم الإيه؟ الخط والكتاب. وفيه جواز إجراء العقود على المنافع، كما تزوج نبي الله موسى بن عمران المرأة ابنة الرجل الصالح على مال ولا على منفعة؟ المنفعة اللي هو إيه؟ تأجورا إيه؟ 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندي. فممكن تروح لواحد تتجوز بنته وعلى منفعة. إيه المنفعة بقى؟ تشتغل عنده أو تساعده أو تعلمه أي حاجة، أو يجوز أن تعلمها القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك إيه؟ من القرآن. فيتوكل على الله. فكان مما يقبل النبي من فداء الواحد منهم أن يعلم 10 من أصحابه الكتابة والخط. وهكذا أعلن الرسول بعلمه هذا أن القرآن والكتابة عدلان للحرية، وهذا منتهى ما تصل إليه الهمم في تحرير شعب أمي من رق الأمية. ويمثل هذه الطريقة وبمثل هذه الطريقة أخذ الظلمات الأمية تتبدل بأنوار الإسلام شيئا فشيئا، وحل محلها العلم والكتابة والقراءة. وهذا من أدل الأدلة على أن الإسلام دين العلم والحضارة والمدنية. هل كان النبي يقرأ ويكتب عليه الصلاة والسلام؟ حتى لقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم عرف القراءة والكتاب في آخر أمره بعد أن قامت حجته وعلت كلمته، وعجز العرب في مقام التحدي عن أن يأتوا بسورة من مثل القرآن الذي جاء به، وكأن الحكمة في ذلك هي الإشارة إلى شرف الخط والكتابة، وأن أمية الرسول في أول أمره إنما كانت حالا وقتية اقتضاها إقامة الدليل والإعجاز واضحا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في نبوته ورسالته، وأنه مبعوث الحق إلى خليقته. ولو كان وقتئذ كاتبا قارئا وهم أميون جزاك الله خير، وراحت شبهتهم في أن ما جاء به نتيجة اطلاع ودرس وأثر نظر في الكتب والبحث. يبقى هذا مذهب يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام لا يقرأ ولا يكتب كي تقوم الحجة بينه وبين قريش على أن القرآن من إيه؟ من عند الله عز وجل. لكن في آخر الأمر مات النبي وهو يقرأ ويكتب. نشوف هذا القول يسلم لهم ولا لا. قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك لو كان ذلك حاصلا إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قال العلامة الألوسي بعد تفسيره لهذه الآية ما نصه واختلف في أنه صلى الله عليه وسلم أكان بعد النبوة يقرأ ويكتب أم لا. قيل كان صلى الله عليه وسلم لم يكن يحسن الكتابة، واختاره البغوي في التهذيب وقال إنه الأصح، وهذا الذي عليه نص الكتاب. وادعى بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم صار يعلم الكتابة بعد أن كان لا يعلمها، وعدم معرفته بسبب المعجزة لهذه الآية. فلم فلما نزل القرآن واشتهر الإسلام وظهر الدين ولم يعد أحد يرتاب وظهر أمر الارتياب تعرف الكتابة حينئذ. روى ابن أبي شيبة وغيره قال ما مات صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ ونقل هذا للشعبي ونقل هذا للشعبي فصدقه وقال سمعت أقواما يقولونه وليس في الآية ما ينافيه. ليه ما فيش في الآية ما ينافيه؟ لأن الآية إنما تنفي القراءة والكتابة قبل الإيه وما كنت تتلو من قبله ولا تخطه، لكن بعد القرآن تعلم أو لم يتعلم دي المسألة التي يناقش إحنا إلا الآن لم نقل شيئا. روى ابن ماجة عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي مكتوبا على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. رواه ابن ماجة وإسناده حسن من حديث أبي أمامة الباهلي. رأيت ليلة أسري بي مكتوبا على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. إذا كان بيقرأ ولا ما بكتب ولا بقرأش شيخ سيد؟
لم يكن يقرأ لأن مكتوبات الجنة يقرأها الذي يقرأ الذي لا يقرأ.
بارك الله فيك، وده الرد الذي أجاب به الجمهور على هذه المسألة. خلاص خلصنا الموضوع. هذا دليل عندهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. ثم قال ويشهد للكتابة أحاديث، دي استدلوا بها على أن النبي كان يقرأ. طب الدليل على أنه كان يكتب إيه؟ في صحيح البخاري وغيره كما ورد في صلح الحديبية لما قال النبي امحوه يا علي، لما قال سهيل بن عمرو والله لو كنا نعلم أنك نبيا ما قتلناك، ولما أبى أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وقال اكتب باسمك اللهم ومن محمد رسول الله إلى أهل مكة، قال من محمد بن عبد الله إلى أهل مكة، فأراد أن يمسح الرحمن الرحيم ويمسح محمد رسول الله ويكتب محمد بن عبد الله، قال والله يا لا امحوه يا رسول الله، فأخذ رسول الله الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. رواه البخاري ومسلم وهو متفق عليه. رأيك كيف يا شيخ سيد؟ ها؟ فكتب هذا الكلام بقى اللي هو في الروايه اللي هي الكلام في الروايه، فكتب من اللي كتب بقى؟ هل الرسول ولا كتب اي الكاتب اللي هو علي بن ابي طالب؟ هو دي الجواب. نعم بجواب السؤال. وممن ذهب إلى ذلك أبو ذر عبد بن أحمد الهروي وأبو الفتح النيسابوري وأبو الوليد الباجي في من المغاربة وحكاه عن السمناني وصنف فيه كتابا وسبقه إليه ابن منية، ولما قال أبو الوليد ذلك طعن فيه ورمي بالزندقة وسب على المنابر، ثم عقد له مجلس فأقام الحجة على مدعاه وكتب به إلى علماء الأطراف فأجابوا بما يوافقه. ومعرفة الكتاب بعد أمية صلى الله عليه وسلم لا تنافي المعجزة بل هي معجزة أخرى لكونها من غير تعليم صلى الله عليه وسلم. وقد رد بعض الأجلة كتاب الباجي لما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن رسول الله قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ما تقرأهاش ولا نحسب، ولكن لا نكتب ولا إيه ولا نحسب. لا نحسب من الحساب والعد، لكن ولا نحسب اللي أفعال الرجحان حسب وظن وخال والكلام، ولا نحسب لا إحنا بنحسب كنا بنحسب، لكن لا نحسب اللي هو من الحساب وهو اللي هو الإيه الحساب والعد. ففي الحديث المتفق عليه إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. قال وكل ما ورد في الحديث من قوله كتب فمعناه أمر الكاتب أن يكتب. يبقى في شبهة ربنا شيخ إبراهيم وربع شيخ مين؟ شيخ سيد، عشان تعرفوا ان احنا معنا ايه الناس يعني الجيل القديم ده جيل مبارك. فمعناه أنه أمر بالكتابة كما يقال كتب السلطان بكذا لفلان إذا أمر الكاتب أن يكتب. وتقديم قوله وما كنت تتلو من قبله على قوله ولا تخطه كالصريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب مطلقا، وكون القيد المتوسط رادعا لما بعده غير مضطرد، وظن بعض الأجلة رجوعه إلى ما قبله وما بعده، فقال يفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على التلاوة والخط بعد إنزال الكتاب، ولولا هذا الاعتبار لكان الكلام خلوا عن الفائدة. وأنت تعلم أنه لو سلم ما ذكره من الرجوع لا يتم أمر الإفادة إلا إذا قيل بحجية المفهوم، والظان ممن لا يقول بحجيته. ثم قال الألوسي في هذه الردود منصه: ولا يخفى أن قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ليس نصا في استمرار نفي الكتابة عنه صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك باعتبار أنه بعث كذلك، هو وأكثر من بعث إليهم وهو بين ظهرانيهم من العرب أميون لا يكتبون ولا يحسبون، فلا يضر عدم بقاء وصف الأمية في الأكثر بعد. وأما ما ذكر من تأويل كتب بأمر المكتبة فخلاف الظاهر، وفي شرح صحيح مسلم للنووي عليه الرحمة نقلا عن القاضي عياض أن قوله في الرواية التي ذكرناها ولا يحسن يكتب فكتب، في رواية قال فكتب النبي ولا يحسن يكتب، أو قال ولا يحسن يكتب فكتب، يعني كتب رغم أنه لم يكن يحسن إيه أن يكتب. كالنص في أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بنفسه، فالعدول إلى غيره مجاز لا ضرورة إليه. ثم قال: وقد طال كلام كل فرقة في هذه المسألة، وشنعت كل فرقة على الأخرى في هذا، فالله تعالى أعلم. أقول إن التشنيع ليس من دأب العلماء ولا من دأب الباحثين، والمسألة التي نحن بصددها مسألة نظرية، والحكم في أمثالها يجب أن يكون لما رجح من الأدلة لا للهوى والشهوة. ونحن إذا استعرضنا حجج هؤلاء وهؤلاء نلاحظ أن أدلة أميته صلى الله عليه وسلم قطعية يقينية. شوف الكلام ده، أدلة أميته أدلة قطعية إيه؟ يقينية. وأن أدلة كونه كتب وخط بيمينه ظنية غير يقينية، ولم يدعي أحد أنها قطعية يقينية. ثم إن التعارض ظاهر فيما بين هذه وتلك، غير أنه تعارض ظاهري يمكن رفعه بأن نحمل أدلة الأمية على أولى حالات صلى الله عليه وسلم، وأن نحمل أدلة كتابته على أخريات حالاته، ذلك جمعا بين الأدلة. ولا ريب أن الجمع بينها أهدى سبيلا من إعمال البعض وإهمال البعض، ما دام في كل منهما قوة الاستدلال، وما دام الجمع ممكنا على أي حال. أما لو لم يكن الجمع فلا مشاحة حينئذ في قبول القطعي ورد الظني، لأن الأول أقوى من الثاني، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا هو الميزان الصحيح لدفع التعارض والترجيح، فاحكم به عند الاختلاف والاشتباه، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. احنا عايزين نقول في هذا الفصل إن هو متى دخلت الكتابة إلى العرب، وأن أكثرهم لم يكونوا يكتبون، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ويكتب عليه الصلاة والسلام في أول أمره، هذا بالاتفاق. أما في آخر أمره فوقع الخلاف، والجمهور على أنه لم يكن يقرأ ولا يكتب، وأنه إذا وقعت مثل هذه الوقائع يسميها العلماء وقائع الأعيان. ووقائع الأعيان لا مفهوم له، الأدلة اليقينية أنه لا يقرأ ولا يكتب، كونوا مسك ومحى أو كتب والكلام ده، فقالوا أن هذا من وقائع الأعيان، وهذا من المعجزات له صلى الله عليه وسلم، وليس دليلا على أنه كان يقرأ أو إيه أو يكتب صلى الله عليه وسلم. طيب، بعدما قصصنا عليك من تلك الفذلكة التاريخية في الخطوط والكتابة العربية، نلفت نظرك إلى أن كتابة القرآن وفيناها في مبحث جمع القرآن، وذكرنا هناك كيف كتب القرآن وفيما كتب على عهد النبي، ثم على عهد أبي بكر، ثم على عهد عثمان. ومنه نعلم أن عناية الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكتابة القرآن كانت عناية فائقة، يدلك على هذه العناية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب يكتبون الوحي، منهم الأربعة الخلفاء. نعد الكتاب عشان نعرفه: الأربعة الخلفاء ومعاوية بن أبي سفيان وأبان بن سعيد وخالد بن الوليد وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وثابت بن قيس وأرقم بن أبي وحنظلة بن الربيع وغيره. بعد كام؟ أدي الأربعة الخلفاء، أدي أربعة معهم معاوية خمس، أبان بن سعيد ست، خالد بن الوليد 7 كده من الايه من المهاجرين. هيبدا يعد الانصار بقى اللي 7 من المهاجرين: ابي بن كعب، زيد بن ثابت، ثابت بن قيس، ارقم بن ابي، حنظله بن الربيع. ادي 5 من الايه من الانصار. يبقى 5 و7 كام؟ 12. كلمة وغيرهم كلمة واسعة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه شيء يدعو أحد كتبة الوحي ويأمره بكتابة ما نزل عليه ولو كان كلمة واحدة، كما روي أنه لما نزل عليه قوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. قال ابن أم مكتوم وعبد الله بن جحش: يا رسول الله، إنا أعميان فهل لنا رخصة؟ فأنزل الله: غير أولي الضرر. يعني في الأول كانت نزل الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. الآية نزل كده. فلما قال عبد الله بن أم مكتوم وعبد الله بن جحش: إنا أعميان، نزلت إيه؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، أي غير أهل الأعذار. عبد الله بن جحش وعبد الله بن أم مكتوم. عبد الله بن جحش أخو زينب بنت جحش وكان أعمى. لا ده هو مش ده الثاني، زوج أم سلمة، زوج أم حبيبة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات في الحبشة وارتد هناك وهلك. عبيد الله بن جحش لا هو ده زوج من؟ أم حبيبة، والذي زوجها له للنبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي في أرض الحبشة هنالك. فأنزل الله: غير أولي الضرر. قال رسول الله: ائتوني بالكتف والدواء. وأمر زيدا أن يكتبها فكتبها، فقال زيد: كأني أنظر إلى موضعها عند صدع الكتف. صدع الكتف كأن كتف الشاء أو كتف الإبل أو كتف البقر، صدع اللي هو الطرف يعني. ورواية البخاري اقتصرت على ابن أم مكتوم وليس فيها ابن جحش. ولعلك لم تنس حديث ابن عباس: كان رسول الله إذا نزلت عليه سورة دعا بعض من يكتب فقال: ضعوا هذه الآية في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا. وقول صلى الله عليه وسلم: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. وقول أبي بكر لزيد بن ثابت: أنك رجل شاب لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول الله. أضف إلى ذلك أن الصحابة كانوا يكتبون القرآن فيما يتيسر لهم، حتى في العظام والرقاع وجريد النخل ورقيق الحجارة ونحو ذلك، مما يدل على عظيم بلائهم في هذا الأمر الجلل رضي الله عنهم أجمعين. عظيم بلائهم أنهم بذلوا مجهودا كبيرا في حفظ القرآن كتابة وإيه وحفظا. نعم. مصحف. رسم المصحف يراد به الوضع الذي ارتضاه عثمان رضي الله عنه في كتابة كلمات القرآن وحروفه. والأصل في المكتوب أن يكون موافقا تمام الموافقة للمنطوق. احنا بنشوف المصحف الرسم العثماني بخلاف الطريقة اللي احنا بنكتب بها الكتابة. الأصل في المكتوب أن يكون موافقا للمنطوق، للأصل، من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تغيير. لكن المصاحف العثمانية قد أهمل فيها هذا الأصل وترك، فوجدت بها حروف كثيرة جاء رسمها مخالفا لأداء النطق. الصلاة تحتفها واو كده، الصلوات أو الصلوات وإحنا بنقرأها الصلاة أو الصلاة، وذلك لأغراض شريفة ظهرت لك فيما بعد. وقد عني العلماء بالكلام على رسم القرآن وحصر تلك الكلمات التي جاء خطها على غير مقياس لفظها، وقد أفرده بعضهم بالتأليف، منهم الإمام أبو عمرو الداني إذ ألف فيه كتابه المسمى المقنع، ومنهم العلامة أبو عباس المراكشي إذ ألف كتابا أسماه عنوان الدليل في رسوم خط التنزيل، ومنهم العلامة الشيخ محمد بن أحمد الشارب المتولي إذ نظم أرجوزة سماها اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم. ثم جاء العلامة المرحوم الشيخ محمد خلف الحسيني شيخ عموم المقارئ المصرية، فشرح تلك المنظومة وذيل الشرح بكتاب سماه مرشد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن. فهل يا ترى يجب اتباع الرسم العثماني في الكتاب، ولا يجوز قراءة كتابة القرآن بغير الرسم العثماني بأي خط كان؟ قال: قواعد رسم المصحف. ده الموضوع بتاعنا اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة، ده رسم العثماني، بس انا ذكرت هذه المقدمة لأهمية الحاجة إليه. قال: وللمصحف العثماني قواعد في خطه ورسمه، حصرها علماء الفن في 6 قواعد، هي الحذف أو الزيادة أو الهمز أو الإبدال أو الفصل أو الوصل، وما فيه قراءتان فقرئ على إحداهما، وهك شيئا عنها بالإجمال ليكون الفرق بينها وبين مصطلح الخطوط في عصرنا على بال منك. القاعدة الأولى قاعدة الحذف، خلاصتها أن الألف تحذف. طيب خلينا من الرسوم دي ونأخذ فائدة أو مزايا الرسم العثماني. إيه؟ لماذا الأمة أطبقت على تفضيل الرسم العثماني على أقوال؟ منهم من قال هو واجب، ومنهم من قال هو مستحب، وأجمعوا على تقديمه، مع اختلافهم كذلك في من الذي خط الرسم العثماني، هل هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بكتبه الكتبة من عند أنفسهم وليس من عند رسول الله، ولكن اتفقوا أن الإجماع انعقد عليه ولا تجوز مخالفته، وأن الأولى والأحرى أن يكتب بالرسم العثماني. إيه بقى مميزات الرسم العثماني عن غيره؟ قال إن الرسم العثماني له فوائد، وذكر 6 فوائد للرسم العثماني تجدها نافعة جدا، وهذا مهم جدا في تعليم الأولاد الصغار. قد يكون الكبير من الصعب عليه أن يتعلم الرسم العثماني، لكن وأنت تعلم الصغار احرص على أن يكتبوا من المصحف كما هو. الولد هياخد بسم الله، هياخد قل الله واحد وهيجي يسمعها لك أو هيكتبها، وهو بكتبها تخليه يكتبها ينسخها من المصحف على هذه الصفة. قال: من فوائد الرسم العثماني، الفائدة الأولى الدلالة في القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة بقدر الإمكان، لأن الكلمة كانت ترسم رسما واسعا تحتمل كل القراءات التي قيلت في هذه الآية في هذه الكلمة. وذلك أن قاعدة الرسم لوحظ فيها أن الكلمة إذا كان فيها قراءتان أو أكثر كتبت بصورة تحتمل هاتين القراءتين أو الأكثر، فإن كان الحرف الواحد لا يحتمل ذلك، بأن كانت صورة الحرف تختلف باختلاف القراءات، جاء الرسم على الحرف الذي هو خلاف الأصل، وذلك ليعلم جواز القراءة به وبالحرف الذي هو الأصل. وإذا لم يكن في الكلمة إلا قراءة واحدة بحرف الأصل رسمت به. مثال ذلك: الكلمة تكتب بصورة واحدة وتقرأ بوجوه متعددة. قال تعالى: إن هذان لساحران في سورة طه، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. رسمت في المصحف العثماني هكذا: إن هذان لساحران، من غير نقط ولا شكل ولا تشديد ولا تخفيف في نوني إن وهذان، ومن غير ألف ولا ياء بعد الذال من هذان. ومجيء الرسم كما ترى السلام كان صالحا عندهم لأن يقرأ بالوجوه الأربعة التي وردت كلها بأسانيد صحيحة. إن هذان ساحران تقرأ إزاي؟ قرأ نافع ومن معه: إذ يشددون نون إن فيقولون إن هذان، ويخففون هذان بالألف يقولون إن هذان لساحران. يبقى الرسم يحتمل القراءة الثانية ولا يحتمل؟ قراءتنا إن، قراءة نافع إن هذان لساحران. الثاني: قرأ ابن كثير وحده: إذ يخفف النون من إن ويشدد النون من هذان، إن هذان لساحران. يبقى القراءة، الرسم يحتمل القراءة دي ولا لا يحتملها؟ يحتمل. القراءة الثالثة: قرأ حفص: إذ يخفف النون من إن وهذان بالألف إن هذان حفص. الرابعة: قراءة أبي عمرو بتشديد إن وبالياء وتخفيف النون من هذين: إن هذين لساحران، إن تشديد النون، تشديد النون يبقى إن وبالياء اللي هو وإن هذي إن هذين، هذين يبقى ده مثنى منصوب بعد إن، إن حرف تأكيد ونصب، هذين مثنى منصوب بعد إن وعلامة نصبه الإيه الياء، وتخفيف النون إن هذين لساحران. يبقى فأول فائدة من فوائد الرسم العثماني المحافظة على القراءات الواردة في الايه في الآية اللي هي ايه انت عارف الالف دي بقى بيحطوا تحتها بيرسموا تحتها ياء كده وتبقى الالف دي مع النون تتعمل زي النبره كده وتبقى ياء. وطبعا كان الاول الكتابه الاول ما كانش فيه حاجه اسمها نقط ولا فتحه ولا كسره ولا ضمه ولا الكلام ده، كانت كل الكتابه خطوط من غير نقط ولا اعجام ولا تشكيل خالص لشده ولا فتحه ولا كسره ولا ضمه، والكلام ده هنذكره في الرسم العثماني حين ترقى في العصر الحديث وخدم هذه الخدمة الجليلة. فتدبر هذه الطريقة المثلى الضابطة لوجوه القراءة لتعلم أن سلفنا الصالح كان في قواعد الرسم للمصحف أبعد منا نظرا وأهدى سبيلا، وما كانوا أعلم منا بالمصالح المتعلقة بهذا. القاعدة الثانية إفادة المعاني المختلفة بطريقة تكاد تكون ظاهرة، وذلك نحو قطع كلمة أم في قوله أم من يكون عليهم وكيلا. ممكن أم من واحد يكتبها من مشددة وخلاص، لكن فصل أم من يكون عليهم وكيلا ووصلها في قوله تعالى أم من يمشي مكبا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. إذ كتبت هكذا أم من بإضغام الميم الأولى في الثانية وكتابتها ميم واحدة مشددة فقطع أم الأولى في الكتابة للدلالة على أنها أم المنقطعة التي هي بمعنى بل، ووصلها في الثانية للدلالة على أنها بمعنى تلك أو كتلك. يبقى الكتابة إنما كانت كتابة الرسم العثماني لم تكن اعتباطا، إنما كانت لمعنى في الآية أو لمراعاة قراءة إيه فيه. الفائدة الثالثة الدلالة على معنى خفي دقيق كزيادة الياء في كتابة كلمة والسماء بنيناها بأيد، فيه يائين بأيد، لماذا جاءت اليائين؟ من قوله قال إذ كتبت هكذا وذلك للإيماء إلى تعظيم قوة الله التي بنى بها السماء وأنها لا تشبهها قوة على حد القاعدة المشهورة، وهي زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وهذا المعنى يجب أن يراعى فيه أشعرية المصنف. ويدعو الإنسان ويمحو الله ويدعو الإنسان لآية ويمحو الله الباطل يوم يدعو الداعي سندعو الزبانية، فإنها كتبت في المصحف العثماني هكذا ويدعو الإنسان ويمحو الله الباطل من غير واو لكن من غير نقط ولا شكل في الجميع. قال والسر في حذفها من ويدعو الإنسان، مش الآية ويدعو الإنسان سورة الإسراء محذوف منها الواو، الأصل يقول ويدعو الإنسان، حذف الواو ليه؟ هو الدلالة على أن هذا الدعاء سهل على الإنسان يسارع فيه كما يسارع إلى الخير. وطبعا هذا الكلام سيكون فيه كلام عجيب وبديع. مثلا سندعو الزبانية، لماذا حذفت الواو؟ قال الإشارة إلى سرعة الفعل وإجابة الزبانية وقوة البطش، ويجمع هذه الأسرار قول المراكشي والسر في حذفها من هذه الأربعة سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول المنفعل المتأثر به في الوجود. الفائدة الرابعة الدلالة على أن أصل الحركة مثل كتابة الكسرة ياء في قوله تعالى وإيتاء ذي القربى، وإيتاء ذي القربى ممكن تبقى ذال وتحتها كسرة، لكن لماذا رسمت ياء؟ لتعرف أن أصل الكلمة كان إيه؟ ياء. مثل كتابة الضمة واو في قوله سأريكم دار الفاسقين، إذ كتبت هكذا سأريكم أدي واو لتعرف أن أصل الضمة إيه؟ واو. ومثل ذلك الدلالة على أصل الحرف نحو الصلاة والزكاة. الصلاة تكتب الصلوات بواو والزكاة بواو، ليفهم أن الألف فيهما منقلبة عن واو من غير نقط ولا شكل كما سبق. فالصلاة تكتب بواو والزكاة تكتب بواو. الفائدة الخامسة إفادة بعض اللغات الفصيحة مثل كتابة هاء التأنيث تاء مفتوحة دلالة على لغة طيء، وتقدمت الأمثلة لهذا النوع، ومثل قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، كتبت بحذف الياء هكذا يوم يأتي بالكسرة للدلالة على لغة هذيل. الفائدة السائبانية للدلالة على إيه؟ بعض اللغات الفصيحة. الفائدة السادسة حمل الناس على أن يتلقوا القرآن من صدور ثقات الرجال ولا يتكلموا على هذا الرسم العثماني الذي جاء غير مطابق للنطق الصحيح في الجملة. وينضوي تحت هذه الفائدة ميزيتان: حمل الناس ورسم كذلك ليكون لتكون القاعدة في القرآن لا تأخذ القرآن عن إيه؟ مصحفي، ولا الحديث عن إيه؟ صحفي. اللي بيأخذ القرآن من المصحفي رجل أمجاي جاب مصحف ويقرأ كده من غير أن يأخذه على شيخ لازم يلخبط. الأبلة كانت بتقرأ على الأولاد يا أيها الذين آمنوا آمنوا، قامت قايلة يا أولاد اشطبوا على واحدة فيهم، ده في المصحف فيه متكرر يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا آمنوا يا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، واضحة وزي الشمس أهي. فغلطة مسحوها يا أولاد، والأولاد مسحوه. فهذا إيه اللي يؤخذ القرآن عن إيه؟ والإمام أبو حبيب الزيات صاحب القراءات لما كان وهو صغير ذهب إلى الكتاب فقرأ إيه؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا إيه؟ لا زيت فيه هدى للمتقين، فشهر اشتهر بهذا الاسم وصار اسمه الزيات. فكان التصحيف وفيه كتاب مصنف كبير في تصحيف القراء والناس في آيات في كلام رب العالمين. قال فيه فائدتان: إحداهما التوثق من ألفاظ القرآن وطريقة أدائه وحسن ترتيله وتجويده، فإن ذلك لا يمكن أن يعرف على وجه اليقين من المصحف مهما تكن قاعدة رسمه واصطلاح كتابته، فقد تخطئ المطبعة في الطبع وقد يخفى على القارئ بعض أحكام تجويده كالقلقلة والإظهار والإخفاء والإضغام والروم والإشمام ونحوها، فضلا عن خفاء تطبيقه. ولهذا قرر العلماء أنه لا يجوز التعويل على المصاحف وحدها، بل لا بد من التثبت في الأداء والقراءة بالأخذ على حافظ ثقة. وإن كنت في شك فقل لي بربك هل يستطيع المصحف وحده بأي رسم يكون أن يدل قارئا أيا كان على النطق الصحيح بفواتح السور الكريمة مثل كاف هايا عين صاد؟ رجل المقام سمعش حد بقرأ القرآن قبل كده، فتح المصحف وقرأ كاف هايا عين صاد أو حاميم أو عين سين قاف أو طاء سين ميم، هل يستطيع أن هو يضبط هذه؟ هل يستطيع في هذا الباب الروم والإشمام في قوله ما لك لا تأمن على يوسف ومن كلمة لا تأمن؟ هذا كله لا يؤخذ إلا عن من؟ إلا عن شيخ. الميزية الثانية اتصال السند برسول الله، وبرضه في مسألة إنها مسألة إيه؟ الأخوة الذين يأخذون على الأشرطة والسماع. صحيح الشيخ أمامك أو الشيخ متقن وأنت سمعت، لكن ما يدريك أنك طبقت صح. انت سمعت وفهمت وقلت بس مش عارف مين اللي قالك ان انت طبقت كلام الشيخ صح. لازم الشيخ يسمعك ويقولك انت صح، ما يكفيش انك تسمع وبس، ما يكفيش انك ايه تسمع وبس، لانك تسمع ممكن تسمع وتيجي تطبقها. الميزية الثانية اتصال السند برسول الله، وتلك خاصة من خواص هذه الأمة الإسلامية امتازت بها على سائر الأمم. قال ابن حزم: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال، خص الله به المسلمين دون سائر الملل. أما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من كتب اليهود، ولكن لا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من 30 عصرا. إنما يبلغون إلى شمعون ونحوه. ثم قالوا أما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق. وأما النقل المشتمل على طريق فيه كذاب أو مجهول العين فكثير في نقل اليهود والنصارى. وأما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن اليهود أن يبلغوا صاحب نبي ولا تابعي، ولا يمكن النصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولس. فهذا مما اختص الله عز وجل به هذه الأمة، اتصال السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلا يؤخذ القرآن إلا عن مصحفي، أي عالم متقن لهذه القراءة. وهنا مبحث هل رسم المصحف بقى توقيفي ولا لا، والخلاف في ذلك وأقوال أهل العلم والراجح فيه، وفائدة معرفة الرسم العثماني. فهذا ما نذكره إن شاء الله تعالى من كتابنا المرة القادمة في عند بدء فصل الرسم العثماني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.